أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال: السبق ثلاثة، فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الآيات المرتبطة بالجهاد في آيات الأحكام. وقفنا عند هاتين الآيتين، والآية الثانية نقرأهم باب الذكر والتذكير. قلنا في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه الآية الأولى. الآية الأولى طبعا بحثنا يعني أشرنا إلى أهم مطالبها في البحث السابق، وحيث قلنا بأنه الثخن بمعنى الغلظة أو الثقل أو الاستقرار أو ما شاكل ذلك. وقلنا أن مراد من هذه الآية الشريفة هو أن الله سبحانه وتعالى لم يسوق لنا الأخذ الأسرى ما دام الدين لم يستقر، ما دام ولم يصبح هذا الدين مثلا شيء تعبيرنا غليظ أو جامد، يعني كناية عن استقراره وصلابته وكونه ضارب بجذوره في معارف الناس، في حقائق الناس وما إلى ذلك. فعلى كل حال، بأن الله سبحانه وتعالى كما شرحنا في البحث السابق إلى هذه النقطة لم يسوق لنا هذا المعنى. الآية الأخرى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قلنا هذه الآية الشريفة، نحن بالأمس أو البحث السابق تقريبا أشرنا إلى، يعني فقط نذكر بمفرداتها أحسنت لكي نربطها ببحثنا هذا اليوم. بالنسبة ضرب الرقاب، يعني قلنا هذا مفعول مطلق لفعل مقدر، يعني أي فاضربوهم ضرب الرقاب، فاضربوهم ضرب الرقاب. شد الوثاق وكناية عن الأسر كما قلنا. كلمة منا وفداء هذه مفاعل مطلقة، مفعول مطلق بمعنى أنه فإما تمنون منا أو تفدون فداء، يعني لابد من التقديم. المن ماذا قلنا بالبحث السابق؟ قلنا المن هو أطلاق السراح بلا مقابل، والفداء ما هو؟ هو أطلاق السراح مقابل دفع ماذا؟ غرامة مالية معينة، نحن نسميها بالفدية، يصطلح عليها ماذا؟ بالفدية. هذا حتى تضع الحرب أوزارها، وضحنا هذا بعد الأوزار كناية أو إشارة إلى الوزر والحمل الثقيل، وإشارة أو عبارة أخرى عن انتهاء الحرب، يعني عبارة عن وضع الحرب، انتهاء الحرب، يعني وضع الأسلحة لا توضع، لا يجوز وضع السلاح حتى تنتهي الحرب. الآن الكلام بعد أن اتضحت هذه المفردات بشكل مختصر وقد أشرنا إليها البحث السابق بشكل سريع، نأتي للآية الثانية. الآية الثانية قالت هنا: جمعت هاتين الآيتين مع بعضهم البعض لرفع تناف قد يقع فيه البعض، لأن الآية الأولى ماذا قالت؟ وما كان لبين أن يكون له أسرى، بأنه ماذا؟ هذه الآية الشريفة أشارت إلى عدم جواز الأسر، مصحيح؟ الآية الأخرى: فإذا لقيتم كذا، فأشارت إلى جواز الأسر، بل وأخذ الفداء والإطلاق من دون فداء. فكأنه البعض قال بين هذه الآية الثانية التي قالت بجواز الأسر تنافي الآية الأولى التي قالت بعدم جواز الأسر، فعلى هذا الأساس تكون الآية الثانية ناسخة لمن؟ للآية الأولى، أن الأولى غير مجوزة والثانية مجوزة، فنجعل الأولى نجعل الثانية ناسخة والأولى ماذا؟ منسوخة. يقول إذن الآية الثانية كما قلنا ناسخة والأولى تكون منسوخة، لكن في مقام رفع ودفع هذا التوهم نقول بأنه لا، الآية الأولى لم تنفي الأسر مطلقا. لاحظ كل ما هنالك قالت أنه لا يجوز إلى وقت إلى شيء محدد وهو عدم الإثخان في الأرض. إذا لم يأخذ الدين مسراء وقوة على الأرض والواقع لا يمكن الأخذ الأسرى، وهذه نكتة كما تعلمون بأنه إذا كان يتوجه المسلمون إلى أخذ الأس تتحول القضية لقضية ماذا؟ قضية تجارية ليست قضية دينية، الكل سوف يأسر وبالتالي سوف يكون فداء ويكسب المفهوم. هنا الآية القرآنية في الآية السابقة قالت تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، جعلته من عرض الدنيا، وهذا بطبيعة الحال إذا سوق للمسلم ابتداء بهذا المعنى لن يقوم للدين قائما، سوف يلتهون عن الاستعداد والحرب والمواجهة والانتصار لدين الله سبحانه وتعالى، كما قلت ستتحول إلى قضايا ربما شخصية، إلى قضايا اقتصادية، قضايا مالية. أحسنتم، كما حصل في فتوحات ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تحولت أصلا قضية هرقلطية كما يقولون أو استقراطية، يعني ثراء للطبقة لطبقة معينة في المجتمع تريد أن تمتص الأموال، فعلا كثير منهم عندما مات من بعض هذه الرموز تركوا من الأموال والكنوز ما كانت تكسر بالفؤوس كما ينقل عن عبد الرحمن بن عوف ومثل هالشخصيات على كل حال والحديث في محل. فشاهد إذن الإسلام له خطة، له نظرة واقعية استراتيجية بتعبيرنا بأنه إذا فتحنا هذا المجال لهؤلاء الناس والعم الأغلب بعد جديدي على الدين، بعد لم تتحقق حقائق الدين في نفوسهم، بعد لم تتمركز قواعد الدين في نفوسهم، على ذلك على هذا الأساس لا يمكن أن نسوق لهم هذا. إذن الآية الأولى قالت ما قبل أن يثخن في الأرض، نعم لا يجوز الأسد، نعم بعد أن يثخن في الأرض وصار أسر لا مانع من ذلك. من هنا جاءت تعطي أحكام شرعية في الأسر، تقول لهم إن إذا أسرتم بعد الإثخان في الأرض وبعد أن تضع الحرب أوزارها مثلا أو ما وما إلى ذلك أخذتم هذا الأسير، هذا الأسير له حكم، إما أن تطلقوه إما أن تطلقوه بلا مقابل أو تطلقوه ماذا في مقابل أو في قبال بشيء اللي نسميه الفدية. واضح إن شاء الله. إذن على هذا المعنى لا تنافي بين هاتين الآيتين الكريمتين الشريفتين. الآية الكريمة أشارت إلى تشير إلى يعني نتيجة من هاتين الآيتين، نشير إلى هذين الحكمين. الحكم الأول كما قلنا لا يجوز الاشتغال بالأسر إلا بعد الإثخان في الأرض، هذا كما وضح. ثانيا إذا تحقق هذا الإثخان وجاز الأسر، إذا تحقق هذا جاز الأسر، وبعد ذلك تقول الآية كيف نتعامل، تذكر لنا حكم التعامل وهو إما الأسر يعني التعامل بإسراء إما بالمن أو بالفداء كما قلنا. يوجد إشكال لطيف يذكر في المقام وهو ما حكم الاسترقاق، والحال بأن الاسترقاق موجود، يعني هناك شق وعدل ثالث للأطلاق بلا مقابل أو الأطلاق بمقابل وهو الفداء، وهنا الاسترقاق، والاسترقاق واضح موجود والآية لم تشر إليه، واضح. هنا البعض حاول، والحال أنه طبعا جائز الاسترقاق، هنا البعض حاول أنه لا، الآية أشارت إلى الاسترقاق، في أي لحاظ الآية الشريفة أشارت إلى الاسترقاق بهذا اللحاظ. الآية الشريفة أشارت إلى الاسترقاق بلحاظ ماذا أخواني؟ لأنه قالت الآية منن، وهذا الفعل الذي لا يكون معه أخذ الفداء، لا يكون معه أخذ الفداء، فيدخل تحت هذا العنوان. هذا مثل نظير في قوله مثلا بعضهم يشكل مثلا في هذا مسألة ما يرتبط في ما ملكت أيمان أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم. بعض السنة يقولون ولو كان الزواج المؤقت جائز لماذا جعلت فقط ما أزواجكم أو ما ملكت أيمانك ولم تذكر الزواج المؤقت؟ إذن هو محرم، ذكرت فقط أمرين، أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، من الزواج نعم الإيماء نعم الرد واضح بأنه نفس المؤقت هو زواج. اللهم هو الزواج ينقسم إلى قسمين، هذا هو الزواج، هذا هو ينقسم قسمين، زواج دائم وزواج مؤقت ويدخل تحت الزواج. فهذا ربما من هالمعنى يقول بأنه منن يعني ندخل فيه ماذا؟ ندخل فيه ماذا أخواني؟ ندخل فيه أحسنتم الاسترقاق، لأنه فعل بلا فداء منن، والفداء شق آخر هذا. لكن يقول هذا الجواب هم لا بأس به طبعا، لكن نقول مناسب أن نتمسك بالروايات الخاصة التي دلت على جواز الاسترقاق. حتى لو فرضنا أن الآية الشريفة لم تذكر الشق الثالث، عدم ذكره لا تنفي عدم ذكر شيء، لا ينفي ماذا أو ذكر شيء لا ينفي ما عدا بتعبيرنا. فذكرت الآن في معرض الآن الابتلاء فرضا، هو الآن إما هؤلاء يأخذونه الأسير، إما إذا أسروا إما يفتونه أو يطلقونه، لا تنفي أن هناك شق آخر وهو الاسترقاق. ولكن نعود إلى الروايات التي أشارت إلى ذلك بأنه يختص التخير بين الفروع الثلاثة اللي هو المن أو الفداء والاسترقاق بما لكن إذا أخذ الأسير بعد الإثخان والغلبة، الأسير إذا أخذ بعد إن صح التعبير الإثخان والغلبة، حكمه أمور ثلاثة، إما نسترقه أو نفادي أو نطلق سراحا من يعني. في الآية ذكرت قسمين والثالث ذكرتهما الرواية، ولا أشكال في ذلك. وحتى لو قلنا بأن من ممكن قبول أن يدخل ولو مباب التوسع يدخل في هذا فتشمل الثلاثة، لا أشكال على كل حال. شلون
من يتناقض يعني الاسترقاق
كيف
خلاف المانع وراح يبقى في الأسير يعني.
إيه لا يعني في قبال الفداء هو جعلوه يعني المن بلحاظ أنه ما في فدية يعني فدية مالية، لأن الفدية ما أخذ فيها الفدية المالية. نعم لو قلنا في قبال الفداء نعم المن صحيح، قد يكون أخذنا فقط بعنوان أنه من بما هو من يعني تفضل، نعم صحيح كلام يتنافى مع الاسترقاق. لكن لاحظنا في المقابل بلحاظ مقابل هذا كنت يحتمل يعني ممكن يعني. نعم على هذا الأساس إذن إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهي هذه المسألة أخواني، مسألة أن هؤلاء أن الرواية الشريفة أو أنه الحكم بشكل مختصر نقول أنه إذا تحقق الإثخان والغلبة، هنا نحن ماذا عندنا؟ أمور ثلاثة في التعامل والتعاطي مع الأسير، إما ماذا؟ إما نطلقه بلا فداء أو نفديه أو استرقاق بمعونة الروايات، واضح. ولكن ما قبل الإثخان لا، ما عندنا الحكم واحد وهو وجوب القتل، وجوب قتله ما دام ما بعد تثقن الأرض، بعد ما في مجال أنك تفادي أو تطلق سراح صمتفي، ما بعد لم تقوى أركانك، فإطلاق الأسرى هذا إضعاف، هذا مو هو خطة استراتيجية لإنقاذ الدين وما شاكل ذلك. على هذا الأمور الوجه في ذلك والأدلة في ذلك كما قلنا هو أولا التسالم، يعني ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ هو أولا التسالم الذي ثابت بين علمائنا يعني بنا أصحابنا هذه الأمور الثلاثة. الأمر الثاني اللي هو ظاهر الآية، واضح الآية بأنه ما قبل الإثخان يتعين القتل، وبعد الإثخان يأتي تأتي هذه الأمور الثلاثة، يعني لا يجوز إثخان القتل إلا هم متروك للإمام كما فرض. الدليل الثالث هو التمسك بالروايات الخاصة. عندنا موثقة طلحة بن زيد، طلحة بن زيد يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يقول إن للحرب حكمين، إذا كانت الحرب قائمة ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده. إذن هو في دائرة القتل الإمام، لكن الإمام مخير إما أن يقتله أو لا ينكل به لأنه محارب لله، ويترك يتخبط حتى يموت، أملتي هو يموت يموت. لاحظ: وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن هذا الحكم ما قبل الإثخان، لاحظ. والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ، هذا تكمل الرواية طبعا. والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار، إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. هذه الرواية ذكرت هذا، شوف هذه الرواية كما تعلمون كما قلنا صحيحة طلحة بن زيد، وهي رواية صحيحة. هذه الموجودة في الوسائل الجزء 11 الباب صفحة 53 الباب 23 من أبواب الجهاد العدل الحديث الأول، واضح. إذن إلى هنا يتحصل بأن عندنا ثلاثة أدلة على هذا الحكم، الحكم التمييز بين ما قبل الإثخان وبعد الإثخان. ما قبل الإثخان وجوب القتل بطريقتين: أما قتله أو تطبيق حكم المحارب وهو قطع يده ورجله وكذا ويترك حتى يموت. هذا وما بعد الإثخان للإمام ماذا؟ أنه لا يجوز القتل. فعندك ثلاثة أحكام بعد الإثخان، وهو كما قلنا إما الفداء وإما إطلاق منن أو جعل استعباد. هنا لطيفة، مسألة جيدة تذكر، جيد استعرضها المصنف، وهي مسألة أنه البعض كأنه يعني قد ينسب إلى الإسلام أنه يحرض على قتل الكفار متى ما التقي به أو الكافر، يعني حتى في غير حالة الحرب، لأن الآية مطلقة مثلا تلك الآية أو بعض الآيات ماذا فيها إطلاق: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، واضح، فمطلقة من هذه الجهة، إذن متى ما شفنا كافر يجب أو يسوق لنا قتله وما إلى ذلك. لا، لكن هذا الكلام غير تام، لأن الآية خصصتها في مورد الحرب بقيد الحرب حتى. أي أحسنتم، حتى إلى أن تقول حتى تضع الحرب أوزارها، ففي هذه القرينة ذي في حالة حربية مو مطلق الحالات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندما نقول بأنه قبل الإثخان، وسيطرنا عليهم قبل الإثخان أنه نقتلهم، هذا مو مطلق من يكون تحت أيدينا من العدو، فقط الرجال وإلا النساء والأطفال خارجين عن هذا المعنى. أو من لا يقاتل، فهم الأطفال ما يقاتلون ولا يقتلون، نعم يؤسرون، وبالتالي تأتي عليهم الأمور الثلاثة حتى في حالة كنا هذا بحالة ما قبل الإثخان، وما بعد الإثخان المسألة واضحة. هذا تمام الكلام في هذه الآية. نأتي إلى الآية الأخرى. إذا الحمد لله انتهينا من هذه الآية. الآية الأخرى في قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه الآية الشريفة الواردة في سورة الأنفال آية 57 و58 ترشدنا إلى حكمين. الحكم الأول وهو إشارة إلى أنه إذا تم عهد مع جماعة، معاهدات الآن موجودة وهي من السير العقلائية المعاهدات بين الناس، يعني في سير العقلاء أن هناك معاهدات، فإذا تمت العهد أو معاهدة مع جماعة ولكن هذه الجماعة تنقض بشكل متكرر، كيف نتعامل معها؟ الآن هذه عاهدناها خانوا مرة مرتين ثلاث وبعد صارت حار ودخل هؤلاء الذين خانوا أو الذين نقضوا العهود مرارا وتكرارا مع الأعداء، هنا حكم شرعي خاص بهم وهو كما تقول آية إظهار القسوة في التعاطي مع هؤلاء الباب، واقعا التأديب لهم مضافا إلى أن الذين عاهدتموهم ولم يبرز أو يظهر منهم الخيانة هؤلاء هم يخافون، هم تعبيرنا منطق استراتيجي تام محكم، لأنه أنا إذا عاهدتك معاهدات لابد أن تفي، فإذا تنقض مرة مرتين مقاومتي لك ومواجهتي لك تختلف عن مواجهة أصلا من لم يعاهدني، أنت معاهد خائن، ذاك إنسان لم يعاهدني فبالتالي أشن عليه الحرب وأشن عليه الحرب، بينما أنت معاهد أنت نقضت عهودك، فعلى هذا الأسف إذا واجهته في حرب عسكري لابد أن أظهر له كامل القسوة والإرهاب له، ولهذا العمل أيضا ثمرة بأن ممن عاهدناهم مثلا طوائف أخرى عاهدناهم وينظرون إلى كيفية تعاطي المسلمين مع الخائنين، هؤلاء بعد يعيشون حالة ماذا من الرعب والخوف حتى ترتفع من أذهانهم فكرة ماذا، فكرة نقض الميعاد، واضح أو نقض العهد أحسنتم أجبت. ولكن الآية الشريفة في آية أخرى أشارت إلى مسألة أن هنا من يكثر النقض أو نقض العهد، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم، يعني هذا استكمال يعني مقدم وقبلها بآية تكشف عن أن هؤلاء الذين ينقضون في كل مرة أصلا عاهدهم ينقض عهده ينقض فهذا إذا تواجه مع مواجهة عسكرية أصلا لا ترحمه، حاول أن تشد عليه دون غيره، يعني أكثر من غيره، هم تأديبا له وتحذيرا للآخرين الذين عاهدتهم أو معك بينهم وبينك وبينهم معاهدة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الآية قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. لطيف، هذه الآية فيها مطلب رائع جدا وهو مسألة أنه إحنا الآن كمسلمين أو النبي في زمانه مثلا، والحكم الآية مطلقة تشمل كل الحالات الإسلامية في مثل هذه الموارد، ما قلنا الوارد لا المورد لا يخصص الوارد. إذا خفنا الآن من قوم يعني لاحت أمارات مثلا بفرض إحنا عندنا قوة استخباراتية وكشفت لنا بأن ذل عندهم يحتمل خيانات، بعض طلعات قوية استخبارات قوية أعطتنا بيانات ومعلومات، لأن سبحان الله في الحروب أهم مفصل للانتصار جمع المعلومات عن الطرف المقابل. شو الآن الدول تتعارك في كيفية جمع المعلومات كل دولة عن الأخرى، خصوصا إذا كانت دولة معادية، تنفق الملايين بل المليارات في اكتشاف معلومة تخدمها في المعادلة.
يسمونها حرب الاستخبارات والجاسوسية.
هي أحسنت حرب الجاسوسية في العالم، وتدرون يعني برامج علمية ووثائق تخرج من فترة أخرى وكيف يصير الجاسوس وكيف تعاطوا وياه وكذا. أي فشاهدي على كل حال، ولذلك واقعا التكتم حتى في نظرية أهلية سلام الله عليهم فيما ارتبط بالأئمة سلام الله عليهم، ارتبط حتى به مسألة الإمام الحجة عجل الله تعالى فاجه، مفردة التكتم ومفردة التقية من هذا النوع واضحة وباشرة لأنها من عوامل النصر والانتصار. زي دائما أوراقها مكشوفة ما يأمن إنسان يعيش حالة من التكتم. شوف ذلك مثلا كان في أوضاع مثلا في انتصار 2006 تموز حزب الله، من أهم عوامل الانتصار طبعا بلا إشكال بتوفيقات من الله وبركة أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين، هو مسألة وش؟ تكتم سرية. ولكن العدو تفاجأ أصلا بها القدرات، وبالعدو لو كان عندك كل هالمعلومات ما يصمر بهذا الصمود بهذا الطريق، لأن يعني أوراقهم مكشوفة قواعدهم، ما عنده معلومات بسيطة وحتى معادلاته كل على أساس هذه المعلومات، وإذا اكتشف أن هناك معلومات أعظم وأرغب وأوهم ما استطاع. فعلى كل حال هنا الآن بشاهد من هذا النقطة بأن استراتيجية أو الاستخبارات إنجاز التعبير، هذه الاستراتيجية استخبارات أوضحت لنا بأن ذيلا عندهم خيانات، يعني جايين بدون مخاينات، مدوا جسور مع أعداء آخرين بس ينتظرون الوثبة، معلومات مؤكدة. هنا القرآن سبحان الله شوف عظمة الدين، مو فقط يقول لك أنت روح هاجمهم أو انقض عهدك، لا أنت أخبرهم بأن عهد بيننا وبينكم ماله انتهى، إن الله لا يحب الخائن. شوف الأدب والخلق الإله في التعاطي، ما يقول لك والله أنك أنت ما دام الآن هم الآن فقط أمارات فعلا ما بعد يخون، فأنت عشان تتخلص من مسؤولية المعاهدة بينك وبينه ماذا تخبره وتبلغه بأنه أنا وين خلاص رفعت المعاهدة بينه وبينك، وبعد ذلك بعد المجال مفتوح لكل خيار مع هؤلاء، الساحة مفتوحة على كافة الخيار كما يقولون، فألقي عهدهم وألقي إليهم هكذا. فأنبذ الإشارة إلى ماذا؟ إلى الإبلاغ، إلى إوصال أنه أنا بعد قطعت بيني وبينك هذه المعاهدة. إذا خفنا من هؤلاء الخيانة ونقض العهد وصارت عندنا هناك أمارات تدل على ذلك، فهنا يشير إلى هذا بأنه نخبرهم بأن احنا بعد انتهت المعاهدة بيننا وبينكم، وبالتالي بعد العدل والمقتضى العدالة الإلهية لا تسوق لنا أن نقاتلهم قبل إخبارهم، وإلا بصير بالعكس نكون نحن الذين خالفنا وأصبحنا أهل خيانة، وهذا يخل بمصداقية الدين والمتدينين. هي مسألة مهمة سبحان الله، لأن حتى الانتصارات هي المهم في الدين عند الدين انتصارات المبادئ والقيم، صارت العسكري ما العسكري له أثره ولكن في منعطفات، إما أجعل الانتصارات العسكرية الأساس لا، كثير من الخطط من الخطط الدينية مرتبطة بأهل البيت السلام، مرتبطة بصدق مصداقيته مصداقية الدين، وهو الناشر أصلا لحقائق الدين. إما والعياذ بالله فقط أن احنا ننبهر بمعادلات عسكرية جبارة أو قوات عسكرية جبارة من دون واقعا روح و صح التعبير هدف إلهي سامي للمعارك وما إلى ذلك، ما يفرق بيننا وبينهم واقعا، بين أي كتلة تريد أن تنتصر أو تحوز على مقام، وهذا ما حدث وقعا في الفتوحات التي حدثت بعد النبي، لم يكن هدفها أصلا هو هدف نشر الدين بما هو دين، إنما السيطرة والغلب، وبالتالي أحدثت سلبيات ودراسات في محلها ونقطة مبحوثة في محلها عند جملة من المحققين. هذا تمام الكلام إخواني في هذه الآية الشريفة، إن شاء الله غدا تأتي الآية الأخرى وأعد لهم ما استطعتم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل